ذات أن المشهور من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو الذي عليه العمل، على أن القرآن نزل على صورتين. ثم قال: وأكد المقول من حيث الأثر مثل السيوط سابقا وابن حجر. أيضا يزيد المسألة تأكيدا من حيث أن من أشهر من تكلموا عن هذه المسألة من المتأخرين وتوسعوا فيها هو الحافظ بن حجر والسيوطي. فالحافظ بن حجر أشار إلى هذا في فتح الباري، والسيوطي أشار إليه في كتابه الإتقان. وقوله أكد المقول يعني المقول الأول المرجح، والتأكيد معناه واضح. قوله من حيث الأثر يعني أن هذا التأكيد هو الترجيح للقول، لكن ما سبب هذا الترجيح؟ سببه أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والأثر يراد به في اللغة بقية الشيء أو البقية من الشيء، فأثر الشيء بقيته. وأما في الاصطلاح فيطلق ويراد به أكثر من معنى. عند بعض أهل العلم يطلقونه مرادفا للحديث، مرادفا للحديث والسنة، فيكون الأثر هو الحديث، أي أنه ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، فيكون مرادفا للحديث والسنة. أما الإطلاق الآخر فهو أن الأثر أعم من مجرد الحديث الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة وغيرهم، وهذا أوسع الإطلاقات في الأثر. وعلى هذا بعض أهل العلم كالطحاوي وغيره كما في كتابه مشكل الآثار، حيث جمع فيه ما يتعلق بجميع هذه المعاني، فصار إطلاق الأثر عنده حتى على الحديث وحتى على الآثار على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأخذه من باب المفهوم الواسع، بخلاف المتأخرين فإنهم يفرقون ويجعلون هذا على المعنى الثالث، وهو أن الأثر ما أثر عن الصحابة فمن بعدهم، ما أثر عن الصحابة على الخصوص فمن بعدهم، وأما الحديث فهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأثر يطلق ويراد به ثلاثة أمور، وعلى هذه الأمور الثلاثة يكون ما جاء عن ابن عباس بأيها يلحق. نقول إما أن يلحق بالأول إذا قلنا إنه مرفوع في حكم المرفوع، فهو يلحق بالأول ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا إنه ليس مرفوعا فإنه يلحق بإيش؟ بالقول الثالث، وهو أن الأثر ما أثر عن الصحابة فمن بعدهم. ثم قال: مثل السيوطي سابقا وابن حجر. قوله هنا سابقا بين السيوطي وبين ابن حجر، قد يوهم أن السيوطي قبل الحافظ ابن حجر، وهذا ليس مرادا، فالمؤلف أو الناظم كونه قدم السيوطي على الحافظ لا لأن السيوطي سابق للحافظ من حيث الزمن، وإنما أتى به هنا ليوافق الوزن. في الشطر الأول قال الأثر، فجعل أخر الحافظ هنا ليوافق الوزن، والدليل أنه أتى بحرف الواو، ولو أراد الترتيب لقال مثل السيوطي سابقا فابن حجر، لأن الواو والفاء يتفقان في اشتراك المتعاطفين في الحكم، إلا أنهما يختلفان في الترتيب والتعقيب، فالفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، وأما الواو فلا تقتضي الترتيب ولا التعقيب. إذن الفاء تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، تقول جاء زيد فعمر، فهنا واضح أن عمر جاء بعد زيد وأن زيد قبل عمر، والدليل هو وجود الفاء. أما الواو فهي تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب والترتيب، مثل قولنا جاء زيد وعمر فاشترك في الحكم وهو المجيء، لكنه لم يقتضي الترتيب لأننا لا نعرف من هو الأول زيد أو عمر، لا نعرف من هو الأول زيد أو عمر. فالناظم هنا كما ذكرت جاء بحرف الواو لئلا يوهم أن السيوطي قبل الحافظ بن حجر، لأن الحافظ قبله، فالحافظ رحمه الله تعالى كان في القرن الثامن، في القرن الثامن وتوفي في التاسع، بخلاف السيوطي فإنه ولد في التاسع في أواخر بعد أواسط التاسع وتوفي في بداية العاشر 911 أو ما يقاربها. فإذا الحافظ متقدم على السيوطي، فالسيوطي وابن حجر أكد القول الأول الذي دل عليه دليل ابن عباس، فقد قال الحافظ رحمه الله عن هذا القول وهو الصحيح المعتمد. وأما السيوطي فقال عنه هو الأظهر والمشهور، هو الأظهر والمشهور أو الأصح المشهور، هذا هو قول الحافظ وهذا قول السيوطي. ثم أيضا أراد أن يزيد التأكيد الناظم هنا وقال والقرطبي قد حكى الإجماع ما أطيب النقول والسماع. لماذا الناظم أتى بالإجماع بعد المسألة الأولى؟ لماذا لم يقدمه طالما أن في المسألة إجماعا فهو دليل على القوة، فلماذا لم يقدمه؟ نقول لم يقدمه لأمرين. الأمر الأول أن من سبقه متقدمون عليه، أنهم متقدمون عليه. الأمر الثاني أن حكاية الإجماع ليست قوية في هذه المسألة، بل فيها خلاف واضح كما مر معنا أن فيها ثلاثة أقوال، وبعضهم يفصل القول الثالث ويقسمه إلى قسمين فتكون أربعة، فتكون أربعة أقوال. فإذن أخر قول القرطبي لضعفه في حكاية الإجماع، فإن القرطبي رحمه الله قال أجمع أهل العلم على أن القرآن نزل على صورتين، إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الأحداث، لكن هذه الحكاية فيها نظر. وقال في موضع آخر لا نعلم في ذلك خلافا، وهذا أيضا فيه نظر، ولذلك عقب الناظم فقال ما أطيب النقول والسماع، يعني السماع هو سماع الأثر، فكأن ما جاء عن ابن عباس يغنينا عن حكاية القرطبي للإجماع وذلك لضعفها، فلذلك قال ما أطيب النقول والسماع. وأيضا فيها معنى آخر لطيف، وهو يشير أنك أيها المرء بحاجة إلى أن تبني أحكامك الشرعية على النقل والسماع من أهل العلم لا على المجازفة والتخمين، وإنما اختيار الأقوال مبناها على الدليل، مبناها على الدليل وعلى ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، فلذلك قال ما أطيب النقول والسماع. ولذلك قال بعضهم وما العلم إلا ما رواه أئمة مشافهة أو دونته دفاتر، وكل علم لم يكن من خلال الأئمة والمدارسة معهم يكون عرضة للزلل، من كان أستاذه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، كان خطأه أكثر من صوابه. هذا هو القسم الأول وهو نزول القرآن جملة واحدة. انتقل بعد ذلك الناظم إلى نزوله بالصورة الأخرى من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه باذلا عليما، أنبيك عنه باذلا عليما. التنجيم هذه لفظة يطلقها الأولون، وهي دالة على الشيء المفرق، وذلك لأنهم كانوا يقضون بعض أمورهم بالتفريق حسب النجوم، فهو ما يسمى في عرف المعاملات الآن بالتقسيط. هذا التقسيط كان هو التنجيم عند الأولين، فقد كانت طريقتهم في المكاتب والمدبر من العبيد. هؤلاء كان إذا اشترى نفسه فإن السداد والدفع يكون منجما، فكانوا ينصون على لفظ التنجيم. فالتنجيم هو من هذا الباب، يعني حسب النجوم، وهو التفريق. وهذا هي المسألة أو القسم الثاني، وهو نزوله منجما كمبحث مستقل. وثانيا منزل، يعني أول النزول كان جملة، هذا هو الثاني. وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه باذلا عليما، يعني باذل هذه المسألة بوضوح ومبينا ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، ليس من باب التخمين ولا من باب القول الجزاف، وإنما من باب العلم. وإذا قال باذلا عليما، يعني عليما بهذه المسألة التي سأبذلها لك. ثم أخذ يبين معنى التنجيم في اللغة، قال: وأصله في اللغة التفريق. التنجيم هو التفريق، وليس هو التنجيم بالمفهوم الآخر الذي يقال عن المنجمين، وهو التخمين والضرب بالغيب، ليس هذا هو المراد هنا، وإنما المراد التنجيم الذي هو التفريق، يعني حسب النجوم والفصول. وأصله في اللغة التفريق، فخذ من الكلام ما يليق، يعني خذ من الكلام ما يليق بهذه المسألة حتى تتضح لك وضوحا بينا. ثم انتقل بعد ذلك إلى المعنى الاصطلاحي فقال: وفي اصطلاح منزل مفرقا حسب الحدوث تارة ومطلقا. إذن المعنى الاصطلاحي مقارب للمعنى اللغوي، إلا أن المعنى اللغوي في الجملة أعم، المعنى اللغوي عادة يكون أعم. وهذه جاءت، المعنى الاصطلاحي جاء دالا على التخصيص، وذلك في قوله: منزل مفرقة حسب الحدوث تارة ومطلقة. معنى هذا الكلام أن النزول المنجم هو النزول المفرق، والتنجيم في اللغة هو التفريق، أما في الاصطلاح فهو ما نزل من القرآن مفرقا حسب الأحداث بسبب وبدون سبب. هذا هو معنى النزول المنجم، هو نزول القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بسبب وبدون سبب. بسبب هو المبني على الأحداث، يعني كالذي نزل في غزوة بدر وغزوة تبوك وغير ذلك، كثير من الآيات لها أسباب نزول، وهناك آيات إنما نزلت ابتداء ولم يكن لها سبب معين. فلذلك قال الناظم هنا: حسب الحدوث تارة ومطلقة، يعني تارة يكون هذا النزول بسبب، وتارة يكون مطلقا لا سبب له. وأي الأمرين أكثر في القرآن؟ الأكثر هو الذي نزل بدون سبب، أكثر النزول نزول القرآن أنه نزل بدون سبب، فأكثر الآيات نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وفي اصطلاح منزل مفرقا حسب الحدوث تارة ومطلقا. لكن هذا النزول ما كيفيته؟ هل هو ينزل بالآية أو بالآيتين أو بأكثر أو بأقل من آية؟ هذا ما أراد أن يبينه الناظم هنا، فأشار بقوله: ومنه ما يكون بعض آية، عندكم نحو آية وهي بعض التصحيف عدلوها في النسخة، ومنه ما يكون بعض آية وقد تزيد تارة في الغاية، وقد تزيد تارة في الغاية، يعني أن النزول قد يكون في جزء من آية، فتنزل جزء من آية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال على هذه المسألة عندنا قوله تعالى في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أخرج البخاري في صحيحه أن الآية نزلت هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر زيدا أن يكتبها، فجاءه ابن أم مكتوم وذكر له أنه عاجز، فتكون هذه الآية فيها حرج عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، وهو قاعد لا يستطيع أن يجاهد وهو أعمى، فنزل قوله تعالى: غير أولي الضرر، فنزل قوله تعالى: غير أولي الضرر، فصارت الآية بعد ذلك: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فهذه جزء من آية نزلت، إذن قد ينزل القرآن بجزء من آية. مثال آخر وهو قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقد أخرج البخاري الرواية الدالة على سبب نزول هذه الآية، فقال: أول ما نزلت كان أحدهم يربط على رجله خيطا أبيض وخيطا أسود، فلا يزال يأكل في الليل حتى يتضح له أحد الخيطين، يعني حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأنزل الله جل وعلا قوله: من الفجر، لرفع الوهم، ظنوا أن المراد بالخيط خيط الحقيقي يعني الذي يتبادر للذهن، فكان أحدهم يأتي بالخيط الأبيض والخيط الأسود، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله: من الفجر، فهي كلمتين جر ومجرور. من الفجر هذه نزلت مفردة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتوضح أن المراد الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو الفجر، الفجر يعني بياض الفجر من ظلمة الليل، لا الخيط المعهود كما فعله بعض الصحابة. إذن هذان مثالان على أنه قد ينزل من القرآن بعض آية، بعض آية، ولذلك قال: ومنه ما يكون بعض آية وقد تزيد تارة في الغاية، هذه صورة ثانية. وقد تزيد تارة في الغاية، أي تزيد على بعض الآية. بماذا؟ كلام الناظم هنا محتمل، قد تزيد تكون آية، تكون آيتين أكثر، فهذا جاءت السنة دالة على أن هناك من النزول ما هو بقدر آية بأكملها، ومنه ما يزيد إلى آيتين أو أكثر، ومنه ما يبلغ مبلغ سورة كاملة. ولذلك لم يترك الناظم هنا شيئا من هذه الأحوال، فقد ذكر بعض آية وقال: وقد تزيد تارة في الغاية، الغاية هي النهاية يعني تزيد، ولم يحددها بآية معينة أو أكثر من آية، إلا أنه بين بعد ذلك أن النزول قد يكون بسورة كاملة، فقال: وربما بسورة تماما كالفاتحة ولتسمع الكلام. فالفاتحة نزلت بأكملها ولم تنزل مقطعة، فهذه صورة من صور النزول أنه قد يكون بسورة كاملة كالفاتحة ولتسمع الكلام، هذا تحضير من الناظم لأجل أن يواصل السماع فيعرف ما هي السور التي نزلت بأكملها. قال: في الكوثر النصر كذاك الناس، وفي الفلق إن كنت ذا مراسي. في الكوثر هذه أيضا سورة أخرى نزلت بأكملها. النصر إذا جاء نصر الله الفتح هذه نزلت بأكملها. كذاك الناس أي سورة الناس نزلت بأكملها. وفي الفلق كذلك نزلت بأكملها. قال: إن كنت ذا مراسي، يعني إن كنت ذا خبرة بمعرفة النزول فإنك ستعرف هذه الآيات، وتعرف أيضا معنى الكوثر والنصر والناس والفلق أنها أسماء لهذه السور. ثم قال: والمرسلات لم يكن وتبت، حكى السيوطي هكذا وثبت. السيوطي استطرد وتوسع في هذه المسألة وجمع الروايات الدالة على أن هناك سورا بأكملها نزلت، وهي التي ذكرناها سابقا، فهذه ذكرها السيوطي وثبتها، يعني أكدها، حكى السيوطي هكذا وثبت، أي كما نقلنا من سورة الفاتحة والكوثر والنصر والناس والفلق والمرسلات. ولم يكن التي هي البينة وتبت سورة المسد، هذه السور ذكرها السيوطي وجمع رواياتها وثبت القول فيها. بقي معنا مسألة أخيرة من مسألة هذا النزول، لماذا نزل القرآن مفرقا، لماذا نزل القرآن مفرقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل كما قال كفار قريش لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الناظم أراد أن يبين هذه المسألة فقال: وحكمة التنجيم، أي نزوله منجما، وحكمة التنجيم ما أقول، ليثبت النبي والرسول ويسهل الحفظ على العباد، وفهمه لكونه كالزاد، دليلنا بسورة الفرقان وسورة الأعلى الدليل الثاني. إذن حكمة تنجيم القرآن ونزوله مفرقا، حكمة التنجيم وحكمة نزوله مفرقا لأجل أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يثبت؟ لو نزل القرآن جملة واحدة إليه صلى الله عليه وسلم لكان بحاجة إلى تردد الوحي عليه بين الحين والآخر، وهذا فيه تثبيت له صلوات الله وسلامه عليه، تثبيت لفؤاده. ويدل على ذلك أمران: أولا أن الكتب السماوية السابقة كلها نزلت جملة على الأنبياء، ما عدا القرآن نزل مفرقا، وذلك لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو ختم الرسل والنبيين، فهو بحاجة أن يكون هذا الدين بهذه القوة وهذا الثبوت، ولأنه ناسخ لجميع الشرائع السابقة، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التثبيت، ولذلك دل عليه قوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. إذن العلة في أننا نزلناه إليك مفرقا يا محمد إنما هو لأجل أن يثبت قلبك، لنثبت به فؤادك. الأمر الثاني الذي يدل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته كما في صحيح البخاري حينما نزل عليه جبريل في غار حراء وقال له اقرأ، بعد هذه انقطع عنه الوحي، انقطع عنه الوحي لمدة سنة ونصف لم يوحى إليه، حتى ضاقت نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأصبح يصعد الجبل ويكاد أن يلقي بنفسه صلى الله عليه وسلم لتباطؤ الوحي عنه، كيف أنه رأى ما رآه في لقائه الأول بجبريل حينما قال له اقرأ، وخشي أن يكون هذا شيء من الجان وهذا التعطل الذي أصابه وخشي من تكذيب قومه بعد أن استفاض الخبر حينما ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فانقطع عنه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. فدل على أنه لو كان نزل جملة واحدة لأثر هذا الانقطاع للوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كان محتاجا أثناء دعوته إلى أن يأتيه الوحي بين الحين والآخر لتثبيت فؤاده، وهذا أمر مشاهد. لو لاحظنا كثيرا من مسائل النزول فإنها تدل على شيء من هذا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يشك في أمر أو لم يتبين له أمر ثم ينزل في ذلك آية، فإن هذه تزيده تثبيتا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تكون هذه الآية مثلا بعد إخراج وتضييق فيكون نزولها فيه شيء من التثبيت. ولا شك أن ما نزل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعم أمته، فيه تثبيت للأمة. ولذلك لما انقطع عنه الوحي صلى الله عليه وسلم عيرته قريش وقالوا قلاه ربه، حتى أنزل الله جل وعلا ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. فإذا الحكمة الأولى هو أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على ذلك آية الفرقان. ثم قال ويسهل الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد، يعني الحكمة أيضا من التنزيل المفرق حتى يحفظوه، يحفظه العباد. لماذا؟ لأن القرآن أنزل على الصحابة وقد كانوا قبل ذلك في جاهلية جهلاء، وكانوا أمة أمية، وكان شأنهم وجل أمرهم إنما كان في الشعر، فكانوا بحاجة إلى أن هذا القرآن يلامس أفئدتهم بقوة، وأن يدخل الإيمان في قلوبهم مدخلا قد لا يحصل فيما لو نزل جملة واحدة. ويدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويفهموها ويعملوا بما فيها، لكن لو نزل جملة واحدة قد يصعب شيء من الفهم والحفظ، ويرى المرء أمامه هذا القرآن بأكمله فيشق عليه فهمه ومعرفته. ودل على ذلك قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ودل عليه أيضا قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، فدل على أن سبب التنجيم هو ألا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يحفظ حفظا جيدا فلا يسارع جبريل عليه السلام، لأنه كان يسارعه صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لا تسابق جبريل عليه السلام في القراءة. إذن ما هو الدليل على أن حكمة التنجيم هو ثبات النبي وصلى الله عليه وسلم وحفظ الأمة للقرآن؟ الدليل آيتان أشار إليهما الناظم بقوله دليلنا بسورة الفرقان، وهي قوله كذلك لنثبت به فؤادك، ثم قال وسورة الأعلى الدليل الثاني، مشيرا إلى قوله تعالى سنقرئك سنقرئك فلا تنسى. هذه هي الحكمة من حيث النص، لكن يمكن أن نزيدها على أكثر من ثنتين وهذا قابل للاجتهاد، لكن الناظم اقتصر على ما جاء به النص في حكمة نزول القرآن منجم. نختم هذا الفصل بمسألة أخيرة، وهي كم مدة هذا التنجيم، يعني مدة نزول القرآن كم هي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بلغت 23 سنة التي هي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بعث وعمره 40 وتوفي وعمره 63 عاما، 63 عاما. فبعض أهل العلم قال إن مدة النزول كانت 20 سنة، ودل على ذلك رواية في البخاري، ودل على ذلك رواية في صحيح البخاري، وهناك رواية أخرى أيضا في البخاري وغيره أن المدة بلغت 23 سنة. فالفارق هنا كم سنة؟ 3. فكيف نجمع بين القولين؟ هذه مسألة استطرد فيها بعض أهل العلم، لكن نختصرها ونقول أحسن ما يقال فيها هو أن من قال إن المدة بلغت 23 سنة فهؤلاء حسبوا المدة منذ نزول جبريل عليه السلام، يعني منذ أن جاءه الوحي، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 40. وأما الذين قالوا بل بلغت 20 سنة فهؤلاء حذفوا فترة الوحي التي هي 1.5 سنة، حذفوا فترة الوحي التي هي 1.5 سنة وزيدوا إليها ما يتعلق بالرؤيا الصادقة، وقد مر معنا سابقا أنها أول ما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما كان من الوحي هي الرؤيا الصادقة يراها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جلس 6 أشهر والوحي عنده هو